حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. وقبل ما نبدأ في أخبارنا عندنا خبر عاجل هام جدا، بلغنا قبل قليل أنباء عن محاولة البعض من مجهولين اقتحام لمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يوجد مبارك وزوجته. معنا على الهاتف للتعليق على هذا الخبر العاجل الأستاذ يحيى نصار مراسل مصر الحرة بشرم الشيخ. السلام عليكم أستاذ يحيى.
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك. إيه الأخبار اللي احنا سمعينها دي؟
والله الأخبار عن الاقتحام الخبر مش سليم. هو اللي حصل النهاردة ان هو في سمع صوت إطلاق نار كثيف بجوار مستشفى شرم الشيخ الدولي.
يعني نصحح القول ونقول اطلاق نار بجوار مستشفى شرم الشيخ؟
نعم، اطلاق نار بأسلحة آلية. ده كان نتيجة ان هو على اثر انتابت حالة من الظهر العاملين بمستشفى شرم الشيخ بعد سماع اطلاق عائرة نارية مكثفة على بعد امتار قليلة من مستشفى شرم الشيخ.
نعم.
وبدأت على فور قوات الامن اللي هي محيطة بالمكان بالمستشفى في الانتشار فور سماع هذه الاصوات، وتبين ان هناك كانت مشاجرة، هناك كانت بالامس مشاجرة بين احدى ادارات الشركات، مش هقول اسمها عشان مبقاش اعلان ليها، والعاملين بها، والشركه دي مقرها خلف المستشفى على طول. وفي العاملين اليوم بعد المشاجره اللي كانت امبارح ان هو اداره الشركه في ناس جم ملثمين ومعاهم اسلحه اليه وبداوا يضربوا نار في الهواء لارهاب العاملين بالشركه.
يعني الاحداث كلها بتدور خارج المستشفى.
على طول قوات من قسم شرطة شرم الشيخ لمكان الحادث، وحاليا العاملين واصحاب الشركه قاعدين في شرم الشيخ، في قسم شرم الشيخ دلوقتي حالا.
هل هناك مصادر امنيه في شرم الشيخ نفت او اكدت هذه الاخبار؟
لا، هو بس في نفس حاجه تانية ان هو حاليا واحنا بنتكلم في مظاهره حاليا في خليج نعمه للمئات من اهالي السائقين المحبوسين، حيث انه كان في مصادره برضو ما بين سائق الليموزين وسائق الاجره منذ ايام، والنيابه العسكريه اصدرت امر بحبس بعض حوالي 6 سائقين. فتجمع النهارده الاهالي وحاليا هو موجودين بجوار مشايه مارينا ويرددوا هتافات مطالبين بالافراج عن ابنائهم وهم جم من جميع المحافظات.
نعم، لكن الاجواء في شرم الشيخ او في مستشفى شرم الشيخ ما فيش غير بعد اطلاق النار
المستشفى تماما وما فيش اي حاجه والجو هادي جدا.
نعم، شكرا لك أستاذ يحيى نصار مراسل مصر الحرة من شرم الشيخ، شكرا على هذا التوضيح. إذن هو صوت إطلاق نار بجوار مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يوجد مبارك وزوجته. الحقيقة امبارح في موضوع كده عايز أعلق عليه قبل الأخبار. أول أمس الفريق يوسف عفيفي محافظ البحر الأحمر سابقا وقائد الفرقة 19 في حرب أكتوبر تهجم وهاجم الشيخ المجاهد، شيخ المجاهدين حافظ السلامة. قال عنه أن الشيخ حافظ السلامة من أصل فلسطيني ولم يكن قائدا للمقاومة في السويس أثناء حرب أكتوبر، ومهمته كانت غسل وتكفين الشهداء. طبعا الشيخ حافظ السلامة حفظه الله كذب ذلك وقال إنما قاله الفريق يوسف عفيفي محافظ البحر الأحمر سابقا بأنه من أصل فلسطيني ولم يكن قائدا للمقاومة في السويس أثناء حرب أكتوبر ومهمته كذا. نفى ذلك لبوابة الوفد واعتبر أنه يقصد تشويه سمعته وخطاباته، مشيرا إلى أن الفريق سعد الدين الشاذلي قد أشار إليه في مذكراته. يعني الفريق سعد الدين الشاذلي أشار إلى الشيخ حافظ السلامة في مذكرات الشاذلي، مؤكدا أنه يعد من قادة المقاومة في مدينة السويس والجميع يشهد له بذلك، مشيرا إلى أن الفريق عفيفي فقد دوره لذا يسعى لإيجاد مكان له. الحقيقة احنا معانا خبر برضو مهم جدا، بلغنا ان في سبق صحفي تقوم بجريدة الوفد غدا يحدثنا عن هذا السبق ونسمعه منه مباشرة رئيس تحرير جريدة الوفد الأستاذ عادل صبري. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام. الخط يعني الخط واضح ان في تقطيع في الصوت.
انا سامع حضرتك كويس.
للأسف في تقطيع في الصوت.
طيب دلوقتي سمعني؟ بقول لحضرتك في سبق صحفي لجريدة الوفد احنا سمعنا عنه وعايزين حضرتك تحدث مشاهدين عليه.
هو عدد الخميس بكرة في اكثر من سبق صحفي.
نعم.
يعني عدد الخميس ده عدد مميز دائما في جريدة الوفد. في يعني
يعني انا خليني اقول لك انا مباشره ايه اللي انا اقصد بيه السؤال. انتوا كاتبين عندكم بكره هتكشفوا ادله تورط مبارك في مقتل انور السادات.
هو في تقرير حصل عليه الزميل محمد عبد اللطيف حول مبارك عمل مع السي اي اي للاطاحه بالسادات. ده تقرير بينشره منشور بكرة غدا في الصفحة 11.
نعم. ممكن تلقي الضوء على هذا التقرير؟
تفضل
حضرتك. ممكن تلقي الضوء على هذا التقرير؟
هو يقول ان هذا التقرير ان حسني مبارك كان شارك في بوسيلة او باخرى في القضاء على السادات بتعليمات من المخابرات الأمريكية، وأن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار بعد أن كان الدور السادات تماما في المنطقة ولم يعد يعني
يخدم الأهداف الأمريكية.
يجب أن يفعله تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. هل في
عن لقاءات مع مبارك في واشنطن وتفاصيل مع رجال وقادات المخابرات الأمريكية؟
نعم.
ورجال أعمال اللي قاموا بغطاء لعمليات مخابراتية نفذوها بدقة لإتمام هذه المهمة.
تمام. طيب في سبق تاني عندك بكرة بيقول إن في يعني تهديدات.
يعني هو سبق أنا بعتبره بالأهم في هذا الموضوع، لأن ماذا صحة معلومات السي آي إي بتعود إلى يعني للتاريخ، لأن كثير من المستندات التي تنشر أحيانا يكون هدفها يعني مش هدف الحقيقي أو صدق المعلومة بقدر ما أنها لها أوراق حسابات معينة. عشان كده موضوع السادات يعني يحتاج إلى كشفه مع بالتعاون مع أجهزة أمنية كثيرة وأجهزة رفيعة المستوى، لأن ده يعني تاريخ بلد ولا بد ان نشارك نحن في كتابه التاريخ الحقيقي حتى لو كانت حادثه
نعم
خطيره مش هذه.
نعم.
لكن السبق المهم في اللواء محمود الشريف مستشار وزير الداخليه الاسبق يكشف في حوار هو ده حوار مع اللواء عن الاسباب الحقيقيه للاطاحه باللواء احمد رشدي وزير الداخليه الاسبق.
هل في تهديدات منشوره في الوفد ان في تهديدات من مبارك لنشر فضائح لو تعرضت السيده سوزان ثابت لاي اذى؟
هو في بكره في الوفد نشر تقرير مطول عن تورط مبارك وهدد شخصيات سياديه يعني كبير يعني جزء امنيه بنشر فضائحها لو نقل سوزان مبارك للسجن. في التقرير ده عمله زميلنا مجد سلامه تقرير حول اسباب اخلاء سبيل كرهات كل زكريا عزمي وان في صفقات سريه تجرى بشكل ما حول اخلاء سبيل رموز النظام السابق وفي المقابل اللي هي الدعوات المظاهرات المدنيه لرفض مثل هذه الصفقات السريه.
تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل رئيس تحرير جريده الوفد. الحقيقه عايزين نبدا من القاهره. اخبرنا نفى المجلس الاعلى للقوات المسلحه صحه ما نشر في وسائل الاعلام امس عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته، مؤكدا ان ما نشر في هذا الشان لا علاقه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة به. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم. الحقيقة احنا متحيرين مع مبارك مرة يطلب العفو ومرة يفكر في إعداد خطاب اعتذار. ونشرت وسائل الإعلام أمس أن كاتب صحفي كبير يعد خطاب اعتذار لمبارك عشان يسجله ويوثقه، وأنه هيتنازل فيه عن ممتلكاته. وطبعا ما ننساش كلنا أنه هو كان بيقول أنه هيقاضي كل واحد ذكره وأهله بسوء. تقريبا يعني ممكن عنده عدد حوالي 85 مليون قضية. مبارك كما ذكرت عدة وسائل إعلام اليوم عن مصادر مقربة منه أنه تراجع ورفض الاعتذار. تراجع الرئيس المخلوع حسني مبارك عما تردد بأنه سيعتذر للشعب عن فترة حكمه ويتنازل عن أمواله لصالح الدولة بعد صدور قرار بحبسه على ذمة قضايا فساد. ونفى مصدر قريب الصلة، طبعا مش عارفين من هو المصدر ده، من أسرة الرئيس السابق صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية مبارك إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن. معي الأستاذ أيمن شرف الكاتب الصحفي للتعليق حول هذا الأمر. السلام عليكم أستاذ أيمن. أستاذ أيمن السلام عليكم.
أيوة معك فضل.
تعليق حضرتك على اللي نشر أمس حول طلب مبارك للعفو وبعدين نفي مجلس الأعلى القوات المسلحة لتلك الأنباء، هل هي بالون اختبار يعني بيجس نبض الشارع مثلا؟
هل
هذا بالون اختبار بنجس نبض الشعب ممكن يبقى رد الفعل ايه لو قلنا هنعفو عن مبارك مثلا؟
صوت مش واضح شويه بس خلينا نتكلم ببساطه. يعني
طيب فضل.
الكلام عن العفو عن الرئيس مبارك مش كده؟
ايوه.
اولا ببساطه في التراث بتاعنا بيقول العفو عند المقدره، انت وفرت المقدره لكي نمارس فعل العفو. الحقيقه دول لم يعني يتضح بعد مساله المقدره عشان الشرط الاساسي للعفو، اللي هو يعني الرئيس مبارك النهارده متهم بايه؟ هل ثبت ادانته بشيء؟ عندما يثبت ادانته بشيء يبقى مطلوب ان احنا نقول نعفو او لا نعفو، لكن ما ينفعش قبل ما تتم محاكمات وقبل ما يثبت جرم من عدمه انه يبقى فيه مطالبه بالعفو. وخصوصا ان الرئيس متهم باشياء كثيره ومتعدده ومتنوعه والفصل فيها والحسم فيها يقتضي يعني وقت طويل. فلما تنتهي المحاكمات وتصدر يبقى نشوف. يعني على سبيل المثال انا اقول لك افتكر دلوقتي كان قبل كده الرئيس مبارك كان رفع دعوه ضد الزميل ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور في 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 القضيه المشهوره باسم
صحه الرئيس.
انت الرئيس عمل عفو رئاسي بعد ما اخذ حكم، يعني هو انتظر بعد ما اخذ حكم وبعدين اصدر العفو.
صحيح.
فاحنا بصراحه يعني ما ينفعش تقول تعمل العفو عن رئيس فؤاد الحاج والدنيا
استاذ ايمن
الناس كلها شايفه ان الرئيس في سنين حكمه الطويله ديت اساء ليهم وافسد البلد وضيع الاقتصاد وضيع اشياء كثيره وهو مسؤول عنها. حتى في الفتره الاخيره اللي هي الفتره بتاعت الثوره هو مسؤول سياسيا عن كل ما حدث من مخالفات ومن امور يعني اثرت بشكل في متعلق بالفلات الامن في متعلق بقتل المتظاهرين وخلافه.
نعم.
هو مسؤول.
طيب استاذ ايمن من فضلك
لو لم يكن مسؤول جنائيا. طيب. فهو مسؤول سياسيا عنها.
نعم.
وبالتالي الاول يثبت اتهامه بهذه الاتهامات.
نعم.
ويدان ثم يطلب العفو من اي احد سواء كان بقى السلطه السياسيه الموجوده حاليا او من الشعب المصري لكي يحكم الامر.
نعم. طيب سؤال سريع، حضرتك تؤيد التصالح مع مبارك وعائلته ام لا تؤيد؟
اتصالح معاه امتى؟ هم ادينوا يا ابني، لازم يدانوا الاول.
نعم.
يعني عندما يدانوا عندما يصدر حكم قضائي
بإدانة. لا انا بتكلم التصالح غير العفو.
عفو او غير عفو.
لا
انا ما اعرفش هم مش مدانين. عفو عن حد لم يثبت اذا كان مدان ولا لا.
لا التصالح غير العفو.
ها؟
انا بقول التصالح غير العفو. التصالح غير العفو يعني التصالح.
التصالح مع مين؟ ما هو برضو السؤال يعني طرح القضيه بشكل عام في جانب يعني من التمييع او عدم الوضوح.
نعم.
خلينا نقول ببساطه جمال مبارك متهم بايه؟ متهم بالفساد السياسي، متهم بكسب غير مشروع. طب ده حكم قانون. اذا ثبت ان هو يعني اذا 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 عفى عنه احد سواء كان في السلطه الحاليه او مواطن عادي يبقى مخطئ، يبقى مخالف للقانون. التصالح.
نعم.
في هذه الحاله مخالف للقانون.
نعم. اذا ترفض التصالح.
لكن لما بشكل قاطع ونهائي هو عنده كام؟ او امتلك كام بشكل غير مشروع، امتلك كام بشكل مشروع، وفصل هذا الامر قضائيا وقانونيا، عند اذن يبقى يصبح مستحيا ان يطلب من مواطن عادي او من سلطه حاكمه ان تتخير او تختار ما بين العفو والتصالح او عكسه.
نعم، شكرا لك استاذ ايمن شرف الكاتب الصحفي على هذا التعليق. معي من الاخبار ان النيابه العامه بتنفي صلتها باخلاء سبيل زكريا عزمي. النيابه العامه طلعت بيان مساء امس الثلاثاء بشان قرار اخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه السابق بكفاله 200,000 جنيه، تنفي فيه اي صله للقرار بالنيابه العامه. طبعا الوضع ان الكسب غير المشروع عمل طعن على قرار المحكمه امس باخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي بكفاله 200,000 جنيه، وهينظر هذا الطعن غدا، وهننظر غدا ان شاء الله ونخبركم عن القرار النهائي هل سيتم اخلاء سبيله ام لا. من الاخبار اللي معانا ان يعني حاجه سريعه كده بره مصر، عراك بالايدي بين النواب سنه وشيعه بالبرلمان الكويتي. دي تمهيد كده، انا بس بحب الفت نظر البرلمان الجديد ان احنا نامل ان شاء الله بعد ما يتحقق ويتم الانتخابات ان احنا مش عايزين اي عراك بالايدي بين النواب. ما زال النصارى معتصمين امام مسبيرو ومش عايزين يفضوا هذا الاعتصام. ترددت انباء عن محاولات لفض هذا الاعتصام الذي دخل اسبوعه الثاني، حيث قام المعتصمون بإزالة الخيام وأحضروا سيارات نصف نقل لحمل البطاطين، كما قاموا بفض الكافيتريات الخاصة بالطعام المجاني ونقلوا ما تبقى منها من مأكولات ومشروبات على السيارات، ولكن يبقى الحال على تقريبا على ما هو عليه في مسألة اعتصام النصارى أمام مسبيرو. حتى الآن ما تحركوش بشكل نقدر نقول عليه اتفض واتفتح الطريق. المستشار عاصم الجوهري اللي احنا قلنا هنسمع اسمه كتير، مساعد وزير العدل، عمل النهاردة مؤتمر صحفي. جميع وسائل الإعلام تقريبا المحلية والعربية كانت موجودة، وكان الرجل منفعلا جدا، وذكر يعني ان هو لا يتحرك إلا في إطار قانوني ودستوري، ويعني كان منفعلا عن كل من حاول أن يعلق على قرار إخلاء سبيل سوزان ثابت أو طبعا موضوع زكريا عزمي. احنا معنا تقرير نشوفه نرجع نعلق عليه.
قضية الأرصدة وقضية الخارج ده شغلانة وقصة، في ناس بتشتغل 24 ساعة، وليس كل ما يحقق ويجرى يعلن نهائي ايا كانت المبادرة، مش هنعلن الا في الوقت المناسب. في الوقت المناسب يقول كل واحد عايز اي حاجة يقولها، ده ما ينفعش. اقرارات موقعة طرش عشان نتحرك، عشان تحقيق مفتوح. يقول لك اصل مدام اخلاء سبيل بدون ضمان يبقى حضن. طب هرد اقول ايه؟ هرد على كل واحد بيتكلم؟ فاش. قلت ده تحقيقات مفتوحة بالنسبة للجميع، كل واحد بياخد حقه. أنا بطبق على الكبير، كبير والصغير، حاجة بتتخذ إخلاء سبيل بالنسبة لواحد. الآن مفيش التمات، بكرة بتلاقي جديد موضوع. زي مثلا الدكتور زكريا عزم. وجدت أدلة جديدة أمس واليوم. حاجات جديدة. رغم إحنا طبعا كان هو محبوس، قدم إلى المحاكمة. إلى المحكمة بعد انتهاء 45 يوم، قررت إخلاء سبيلها إخلاء سبيله. أنا طعنت في هذا القرار، منظور بكرة الطعن أمام محكمة الجنايات، وقدمنا في خلال 24 ساعة ظهر الدليلين تانيين. هنقدم المحكمة عادي، كل يوم بيظهر جديد، بنعمل تعمل مذكرة وبتقدم، وفي خلال ساعات تحقق في واقعة جديدة. مقابلات التحقيقات مش كل حاجة حاجة نودها فيها الإعلام. لازم يبقى الشعب فاهم وبيثق في الأجهزة بتاعته، تنقل له الحقائق بكل أمانة. لازم يثق ثقة، وأنا أعلم أنه يثق، لأنه عارف من هو على رأس الجهاز. فيش كلام، في رصيد في رصيد المزايدة. احبش مزايدة اللي بيدعي الان لا ما يدعيش خطور كده. يدعي الزايد يقول اصل مش لا ما ينفعش وانا مش الان لا ليه تاريخ مش بزايد بيه لا لان انا حينما قررت قرار معين او اصدرت حكم كنت انا مؤمن بيه مش كل حاجه لان انا كنت مؤمن بيه واذا امنت بحاجه بعمل مش بقول والله على لا 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 وقد اكون مخطئ وقد اكون مصيب لكن اللي انا بؤمن بيه دون اخذ بالاحتباط لا موائمه اطلاقا وفي ظل ظروف الكل يعلمها مش عايز اتحدث مش عايز اقول ما يجرؤ مش عايز اقول ما يجرؤ احد لا بس اعتقد ان انا يعني ارض ضميري مش معقول الوقت في عصر كل بيتكلم عن الحريه وينادي بالحريه لكل واحد مش معقول نيجي الوقت يجي واحد يتصرف يقول لك لا اصل ده رده واصل فلوس لا عايز يتكلم يجي يتكلم ويقول دعيت بطوله انا بس قلت المقدمه ده بس بشرح بالتفصيل يعني لان انا من امبارح بالليل وسمعته مأساه كنا نتحدث عن القانون وعامل نفسه انه لا ما ينفعش لا 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 بالنسبه لي انه هل جميع القرارات التي صدرت بإخلاء سبيل أو حبس كلها تتفق وعن قناعة وعن اطمئنان وزي ما بقول إخلاء السبيل أو الحبس ليس له علاقة بثبوت الاتهام أو براءته أعود وأكرر مرة أخرى إخلاء السبيل أو الحبس ليس له علاقة بثبوت الاتهام أو عدمه نهائياً عاد مرة تانية أقول خلصنا من الدنيا مش أخلى سبيل لأن الأصل أنه لا يحبس المتهم إلا طول ظروف معينة الأصل ده الأصل كم واحد محبوس وقدم إلى المحاكمة مش هذه القضية ولا أخلي سبيل نهائيا ولكن هي المبادرة
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على في شعبك
ده جانب من المؤتمر الصحفي اللي عقده المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع اليوم في ظل حضور إعلامي مكثف وزي ما حضرتك شفته انه يدافع عن موقفه القانوني في كافة القرارات التي صدرت من الجهاز. احنا عندنا أزمة كبيرة ما زالت تتفاقم يوما بعد يوم وهي أزمة السولار. بدأت المشكلة النهاردة الصبح في انفجار سيارة كانت محملة ب 15 ألف لتر سولار أثناء تفريغها بمحطة في صفط اللبن. محافظة الجيزة بتطالب وبتستعجل الوزارة وزارة طبعا البترول بعد هذه الحادثة بتستعجل وجود إمدادات أخرى تعوض هذه يعني تعوض ما حدث من نقص في السولار بعد هذا الانفجار الضخم. المشكلة أن هذه الأزمة ما زالت تتطور وعندنا تقرير هيعرض لنا اللي حصل اليوم في إطار هذه المشكلة اللي بتستمر يوم بعد يوم أزمة السولار في مصر. نشوف التقرير ونرجع لكم.
أزمة السولار في مصر مستمرة. لقد اشتعلت أزمة السولار في محطات الوقود بجميع الأماكن والمحطات في مصر، وشهدت محطات الوقود خلال الأيام الماضية تكدسا كبيرا خاصة من سيارات النقل والأجرة. وقد صرح الدكتور عبدالله غراب وزير البترول في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر الحرة حول موضوع الأزمة قائلا
يعني المشكلة فين بالظبط؟
يعني بقول الناس بتخوفها ان يكون فيه نقص كميات السولار المتاحة. الكميات السولار اللي موجودة كافية جدا ويعني احنا بنطلب الناس نقطة اطمئن ان في كميات كافية جدا وبندخل كميات كافية وموجودة في المستودعات ما فيش مشكلة في انتاج السولار.
لا في أزمة اهو روح انت خليك معايا انت الوزير بيقول ماشي على عينه وعلى راسي يجي موني انا عايز 500 لتر اهي الفلوس اهي موني 500 لتر اما اشغل بيها المعدات بتاعتنا
يشوف بنفسه يجي عادته ويشوف كده زي ما هو بيقول ما فيش ازمه العربيات اهي لغايه 6 اكتوبر لغايه الجهاز في من الميدان في الرمايه برضه الدنيا كلها واقفه على الصحراء والدنيا واقفه طريق الغردقه الدنيا واقفه ما بنكذبش يعني ما فيش كده ده واقع واقع حقيقه اهي
بص مش عارف املاه ده مش عارف املاه لا مش عارفه املاء مش عارفه املاء من جوه. اقف في الطابور طابور جراكن مش عربيات. بعد قد ايه؟ اقعد ساعه ونص عشان تاخد 10 لتر.
ما خدناش ولا نقطه جاز وبقينا طول الليل لحد الصبح لحد النهارده خدت 10 لتر حطيتهم للعربيه عشان نمشي بيها وفي الاخر مش عارف اقعد العربيه واقفه مبطله.
مفيش مشاكل ازاي يا باشا؟ عندنا ضرب نار يا باشا، الكميه ما بتكفيش البلد. احنا البنزين المحطه بيجي لها يعني المفروض يجي لها 35000 لتر، بيجي لها 7000 لتر، ما بيكفيش 20 واحد. مشاكل وفي ناس بيضرب ناس بالسيوف والسكاكين وضرب في ضرب نار، في ضرب نار في المحله الكبيره يا باشا. عايزين كميه جاز توصل للمحله لان مفيش جاز في المحله خالص.
حرام انا بعمل لي علي 1800 جنيه في اليوم، 5 ساعات عشان افول. وكمان لسه مش هكمل النقله.
وهناك صراعات واشتباكات وقتلى من اجل السولار، والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى ستستمر هذه الازمه؟ والجواب
الجواب عند الحكومة، حكومة الدكتور عصام شرف، المفروض يجاوبونا ويردوا إلى متى تستمر هذه الأزمة. ونسمع من مراسلنا في الغربية الأستاذ عرفة متولي أزمة السولار إلى أين. السلام عليكم أستاذ عرفة. السلام عليكم يا أستاذ عرفة. السلام عليكم.
أيوة مين معايا؟
البرنامج معاك يا أستاذ عرفة، أنت على الهوا دلوقتي.
طيب ماشي، انا مع حضرتك.
ايه اخبار ازمه السولر في الغربيه؟
هي محافظه الغربيه، مدن محافظه الغربيه الثمانيه بتشهد ازمه طاحنه في عدم توفير السولار، مما ادى الى مشاحنات ومصادمات عديده امام محطات الوقود، مما ترتب عليه تعثر في المصانع والمخابز اليوم، وتعطلت اكثر من 50 مخبز، وأدى إلى أزمة خطيرة في سيف العيش. برغم النهاردة تحصيل أكثر من 20 قضية تموينية، إلا ما زال السولار يباع في الأسواق السوداء. وصلت سعر الصفيحة إلى 35 جنيه.
لكن في مشاجرات ومشاحنات ومصادمات بين الأهالي حول مسألة توزيع السولار؟
الصوت مش واضح حضرتك.
في مشاجرات بين الناس؟
وصلت لمشاجرات ومشاحنات امام محطات الوقود، لدرجه بكلم حضرتك من امام محطه وقود في المحله الكبرى. لو تتخيل المنظر، بعض الناس رافعين جراكن والسيارات متكدسه امام محطات الوقود في انتظار الشاحنات اللي بتعبئ المستودعات، ممكن يفضلوا للصباح الباكر لان حركه السيارات تعطلت تماما.
طيب في تواجد امني عند هذه المحطات؟
لا، بيبقى التواجد الامني موجود في حاله وجود السولار في محطات التوزيع.
يعني لا يحضر التواجد الامني الا عند تفريغ الحموله.
او عند تفريغ الحموله، بعد ذلك يتم توزيعه. والنهارده بقول لحضرتك رغم ذلك بيتم بيعه في السوق السوداء. الجراكن التي تعبأ هي خطر في محافظه الغربيه، لان اصبحت عمله للبلطجيه بيبيعوه في السوق السوداء.
نعم.
وصل بقول لحضرتك الجركن الصفيحه ب 35 و40 جنيه.
شكرا ليك استاذ عرفه متولي مراسل مصر الحره من الغربيه على هذا التوضيح. والحقيقه يعني احنا كل يوم الازمه بنحاول يعني نعدي عليها، لكن ما بنقدرش نتجاهلها لانها بتتفاقم، يعني مش في اطارها الى الحل حتى الان. والتصوير اللي شفناه في التقرير ده هنا في محافظه 6 اكتوبر، عشرات السيارات النقل الكبير تصطف بعضها وراء البعض قدام محطه بنزين واحده، ربما لعده عدد ساعات طويله. نامل من الله التيسير. مجلس الوزراء النهارده، مجلس الوزراء عقد اجتماعا برئاسه طبعا الدكتور عصام شرف لبحث مجموعه من التقارير الداخليه والخارجيه. المجلس ناقش تقارير عن اجراءات دعم الاوضاع الاقتصاديه، والمساله المهمه جدا اللي احنا بنحاول كل يوم نلقي عليها الضوء، اللي هي اعاده الامن للشارع المصري، بجانب مناقشه مشروع تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسيه. معنا على الهاتف دكتور إيهاب يوسف. السلام عليكم دكتور إيهاب.
عليكم السلام إذا استعطل.
أهلا وسهلا. حضرتك كيف ترى يعني إمكانية إعادة الأمن إلى الشارع في ظل ما نرى من تقاعس بعض الضباط عن عودة مباشرة للعمل؟
والله يا فندم انا شايف ان الموضوع المفروض يتحل بحسم من وزاره الداخليه ومن مجلس الوزراء. اللي مش عايز يشتغل واللي شايف ان هو مش متوافق مع المرحله او ملوش رغبه ان هو يخدم مصر في المرحله الحرجه اللي هي فيها خصوصا من رجال الامن، مفيش مانع خالص ان هو يقف بكرامه يقول انا عايز استاذن ويسيب الداخليه ويمشي، والناس اللي موجوده اللي عندها استعداد انها تشتغل وتخدم بلد تشتغل بجد. احنا في احتياج لامن محترف يقوم بالعمل بتاعه عشان نقدر نبني اقتصاد كويس لمصر. وبعدين حته ان احنا نلجا لمجلس الوزراء مره عشان خاطر ناخد تصريح في ان احنا نحمي منشاتنا، وبعدين نرجع لمجلس الوزراء عشان ناخد تصريح في ان احنا ننفذ القانون، ده بيخلي العامه تشعر ان في سوء فهم او سوء تقدير عند وزاره الداخليه. المفروض ان وزاره الداخليه مدركه تماما لابعاد مسؤولياتها، وكل فرد فيها سواء مجند الى السيد وزير الداخليه عارفين ايه مسؤولياتهم ايه حدودهم القانونيه. فالمطلوب منهم ان هم ينفذوا الكلام ده دلوقتي عشان ما تبقاش العمليه عماله تتفاقم. النهارده في انفلات بشع في الشارع بعيد عن حتى عن الجرائم. النهارده مش حاجه تروح من مشوار لمشوار بتاخد 3 ساعات، وده مردود اقتصادي سيء جدا، غير ان مفيش يعني الاستثمارات زي ما اتقال على لسان السيد المشير امبارح استثمارات اجنبيه صفر. طب احنا هنرجع ازاي ده من غير ما يكون في امن في البلد؟
نعم.
وبعدين تصريحات العماله بتطلع كلها احنا درسنا وهنشوف. طب نستنى نسمع بقى في مره خطه يعني ان احنا هننفذ 1-2-3 في المرحله اللي جايه.
طيب حضرتك وانت يعني خبير امني واستراتيجي، يعني كيف ترى الحلول العمليه؟ يعني احنا نظريا بنقول لازم يؤدوا دورهم، واللي ما عندوش يعني محبه لمصر الان يتفضل يعتذر، لكن عفوا الكلام ده تكرر كثير من الخبراء الكثيرين قالوا مثل هذا الكلام. احنا بنبحث دلوقتي عن حد يضع حل امني، الاولاد يخافون ان اللعب في الشوارع، الشباب والبنات عندهم توجس من الخروج في الشوارع، النساء ايضا يعني هناك مشكلات امنيه محتاجه حل جذري. كيف برؤيتك ان يكون حل جذري حقيقي؟
ما هو الحل في ان احنا نحط يعني الناس اللي عندها استعداد انها تشتغل، نقعد ونحط استراتيجيه لوزاره الداخليه في المرحله الجديده. وزاره الداخليه ما حدش يقدر ينكر انها انهارت انهيار كامل بعد احداث الثوره. خلاص ده شيء اصبح يعني مقرر بيه والناس كلها معترفه بيه. هنبنيها ازاي؟ هو ده المهم. لازم نبنيها بسواعد ناس عندها استعداد انها تضحي عشان البلد، وبفكر جديد مختلف عن السابق. احنا مش عايزين وزاره الداخليه بتاعت 24 يناير 2011. ومش هتنفع تتوافق مع المرحله الجديده خلاص. فبأصبح ان احنا لازم نحط استراتيجيه جديده ونشوف ايه الخلل النفسي اللي موجود عند الضباط، لان في مجموعه من الضباط حاسه ان هي مش ما عندهاش صلاحيات قانونيه تقدر تحمي بيها نفسها.
اسمح لي دكتور ايهاب،
لازم وزاره الداخليه تفهمها ايه صلاحيتها القانونيه.
نعم دكتور ايهاب، بس
يتم عمل انتشار امني بصوره مختلفه بقاش التوجه السلبي اللي موجود في الشارع.
انا عايز اسال بس حضرتك سؤال، معلش.
تقعد تتكلم مع الناس بتوعها تشوف السلبيه دي جايه من ايه. اكيد في خصوص في حوار معين بين الوزاره
يعني
وبين
يعني انت عايز تقول اللي احنا اللي حضرتك بتقوله دلوقتي
واضح وصريح بين القياده والشعب والقاعده في الوزاره، ويا ريت يحصل فيه حوار مجتمعي كمان. احنا
يعني انا بس سؤالي ليك يا دكتور ايهاب من فضلك،
محتاجين فينا محتاجين للامن
دكتور ايهاب من فضلك.
مش معنى خالص ان وزاره الداخليه تطلع تقول لنا احنا استراتيجياتنا في المرحله اللي جايه 1-2-3 انتوا يا شعب عايزين تتعاونوا معانا بالمرحله دي ولا ليكم تعليقات عليها؟
يا دكتور ايهاب من فضلك دلوقتي انا عايز اسال بس سؤال لحضرتك، يعني وزير الداخليه مثلا ما عندوش فكرة عن كل اللي احنا بنقوله، وان احنا لازم نقعد مع الضباط ونتناقش معاهم ونتحدث، يعني هم مثلا ما قاموش بمثل هذه الاجراءات نهائيا في الوزارة؟
الصوت بيقطع معلش. انا
بقول لحضرتك وزير الداخلية ما اجتمعش بالقيادات ولا بالضباط ولا تناقشوا هذه المناقشات نهائيا؟
ما هو الاجتماع مش مجرد ان طرفين قاعدين. ما هو الاجتماع يعني
ده حصل ولا ما حصلش؟
انما مجرد ان انا اقعد على منصة واملي مجموعة عبارات والناس اللي قاعدة بتتلقى هذه الكلمات وخلاص بيقوم ينصرف الحال على كده، ما عملناش حاجة. والواضح ان النتيجة هي ان احنا لحد النهاردة لسه ما عندناش تواجد ايجابي في الشارع. كل الاحداث اللي حصلت سواء الامبابة او التلفزيون او كل الاحداث بتشير الى ان احنا في احتياج الى استراتيجية واضحة. الناس اللي تحت اللي هتنفذ في الشارع تبقى مؤمنة بيها وشايفة انها هتحقق رسالة، وفي نفس الوقت الناس تعرفها. ما الناس النهاردة بقالها من 26 يناير عايشة من غير أمن في مصر.
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني والاستراتيجي. مشاهدينا هننتقل الآن إلى الجزء الحواري من حلقة اليوم عن محاكمة رموز الفساد في مصر وما يمكن أن تكون المصالحة مع رجال الأعمال. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فانتظرونا وكونوا معنا.
بلد بالنداءات تفز بالمرام فلت بالنداء تفز بالمرام
هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام
هنيئا لمن
يخرجون الزكاة
لهم عند ربي عظيم
المقام الشيخ الحويني يدعو الحكومة إلى فرض جباية الزكاة على المسلمين. نعم. من أهل مصر
لم يعد أمامنا إلا شيء واحد، وأنا الحقيقة أوصي المجلس العسكري وأوصي رئيس الوزراء بهذا، وهو ده الحل الوحيد الآن بالنسبة لنا في مصر اللي هو ممكن يرفع جدا من إيراد الدولة، ألا وهو جباية الزكاة. أنا عندي النهاردة زكاة ركن ركين من أركان الإسلام يجيب لي مليارات الجنيهات. عندنا زكاة الزروع وزكاة الركاز وزكاة العمارات والعقارات، وعندنا زكاة الأموال السائلة سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مالا أو الكلام ده. ده أولا وظيفة الحاكم المسلم أن يجبي الزكاة قسرا من الناس. أنا قرأت في الجرائد أن رجال الأعمال المشهورين فقط، المشهورين ليس كل الناس، تهربوا من الضرائب بما يقدر ب50 مليار جنيه. الزكاة لا يمكن حد يهرب منها. الزكاة أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل يبارك فيها، لابد من وضع قصة البركة في جباية الزكاة، لأن هذا الركن الثاني العملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. وهو إيتاء الزكاة، وتكرر إيتاء الزكاة في القرآن كثيرا جدا. ولنا أسوة بالدولة المسلمة آنذاك، يعني في الماضي كيف كانت لا تعاني إطلاقا من أي عجز مالي. احنا طالعين من أزمة كبيرة جدا، وهي أزمة فقدان الثقة في أداء الحكومة. أنا لما أتصور الآن أن رئيس من أو بدءا من رئيس الدولة السابق لحد كل الوزراء طلعوا لصوص، ده في نوع من فقدان الثقة بالكامل. فالنهاردة يوم ما الدولة تيجي تسن أي قانون من القوانين، إحنا كنا بنعرف أن ده لمصلحة فئة من الناس، لكن الزكاة ما فيش فيها مجاملة، بالإضافة لأن فيه رصيد للدين في نفوس الناس حتى لو لم يكن ملتزما. فهذا الرصيد أنا لابد أن أنا أستخدمه. فأنا عايز أقول النهاردة أنا لما أجي على الزكاة وأقول أن مصر الآن على حافة الإفلاس، ودي معناها لها مخاطر جسيمة، أنها أصلا نوع من المافيا والعصابات، أن حيوقفوا للناس في الطرق وسيقتلوهم ويأخذوا الأموال اللي معاهم علشان خاطر يأكلوا ويشربوا. فأنا قادم على مخاطر، والنهاردة في انفلات أمني لحد النهاردة، الدولة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تستعيد الأمن. فلما يكون القصة بهذه الصورة وأنا ليس عندي طوق نجاة إلا الزكاة، لما لا أفرضها؟ مفترض المجلس العسكري، مفروض رئيس الوزراء يأتي بالشيوخ، شيوخ الأزهر، ويأتي بشيوخ الأوقاف، ويأتي بالشيوخ اللي هم غير رسميين، ويعمل معهم اجتماع، يا جماعة حضوا الناس على أن يؤدوا زكاة أموالهم، الدولة في أمس الحاجة إلى هذه الزكاة.
لخير الأنام ففيها الإخاء وفيها السلام لخير الأنام وفيها السلام وفيها الأمان.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
سبحان برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول.
ليلا من المسجد الحرام
إلى حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد أنت رايح فين. مصر كلها على موبايلك، عايز تعرف معلومات عن أي مكان عايز تروحه، بتدور على عنوان مش عارفه، إزاي توصله؟
اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001.
1551.
وحمل أول برنامج يحول موبايلك إلى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية. لعبة الذكاء والتركيز، لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001.
لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
اللعبة المشهورة تتريس أخيرا هتكون على موبايلك.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151
وخلي تتريس على موبايلك.
اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب، دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
يلا بسرعة اتصل وأدخل كود اللعبة.
فيفا 2011، دلوقتي وقبل أي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والإثارة ومع أقوى البطولات وأقوى الفرق.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
مصر الثورة واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم في مصر الحرة والجزء الحواري الذي سنتكلم فيه عن محاكمة رموز النظام وعن قانون مصالحة رجال الأعمال. معي في الاستوديو ضيفين كريمين، الضيف الأول الدكتور الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم، الأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السيدة العلوم الإدارية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا دكتور. أهلا وسهلا. شرفتنا.
الله يحفظك. شكرا جزيلا.
كما أتشرف كثيرا بوجود الأستاذ محمد سعد المحامي بالنقد وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين. أهلا بك أستاذ محمد. شرفتنا يا فندم.
الله يبارك فيك. الله يخليك.
دكتور حمدي طبعا يعني أمس قناة الحكمة أطلقت ما يسمى بحملة فرض جباية الزكاة على المسلمين ودعم الدولة بهذه الزكاة ومطالبة مجلس الوزراء والمجلس العسكري للنظر إلى هذا المشروع وهذه الحملة. هذه الحملة أطلقها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على شاشة الحكمة من خلال برنامج مصر الحرة. واليوم احنا أطلقنا صفحة على الفيسبوك تجاوز يعني مشتركيها من في الساعات الأولى منها 1200 مشترك داعمين لهذه الحملة. وأنت أستاذ الاقتصاد المعروف، كيف ترى هذه الحملة في دعم اقتصاد مصر؟
والله طبعا هي مهمة جدا في هذا التوقيت لأن احنا محتاجين موارد بعد ما حصل يعني تراجع كبير في مواردنا من السياحة وقناة السويس وتحويل العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي والصادرات إلى آخره، حتى حصيلة الضرائب والجمارك بتقل في مثل هذه الأجواء، وبالتالي يعني عايزين بديل. فالبديل هنا احنا يعني دولة إسلامية عندنا الحس الديني عالي جدا والزكاة فرض لا فرق بينها وبين الصلاة. وأنا كنت عملت قبل كده مطالبات كثيرة في الأهرام عن هذا الموضوع يمكن من أكثر من سنتين، وكان معايا في ذلك الوقت مؤيد الدكتور المرحوم شوقي الفنجري. والحقيقة يعني وجدنا أن ممكن تجيب حصيلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري ويبقى لها شكل تنظيمي، بمعنى أن يبقى في هيئة مشرفة على هذا التحصيل وعلى عمليات الصرف، لأن الزكاة في الإسلام موازنتها مستقلة، يعني لا يجب أن تدخل في خزانة الدولة، إنما موازنتها مستقلة بحيث أنها نضمن لها الحياد ونضمن لها النزاهة في عملية الصرف، لأن الناس تخاف تدي الزكاة للحكومة يقول لك مش عارفين يقعدوها فين. يعني ممكن يحصل
إضافة في أماكن غير أماكنها يعني.
لكن ما يكون هناك هيئة رقابة شرعية على هذا الصندوق أو على هذه الهيئة المتعلقة بتحصيل الزكاة، ويبقى لها قانون واضح بيحدد الشروط والنصاب القانوني لتحصيل الزكاة والأسعار معروفة طبعا اللي هي 2.5% وبالنسبة للأصناف المختلفة زكاة الثمار، العروض، التجارة، الصناعة، الركاز، كل أوجه النشاط الاقتصادي حتى الثروة الحيوانية كلها متحددة في الفقه الإسلامي. وبالتالي ممكن دي تبقى يعني إذا وجد الناس إنها في أيدي أمينة، حتى حسابات البنوك الإسلامية عاملين لها صناديق زكاة. وأنا يمكن كنت عملت برضو دراسة قريبة لأن أنا بدرس اقتصاد إسلامي في جامعة الأزهر أيضا فترة طويلة، إن إحنا عايزين يبقى في صندوق زكاة موحد لهذه البنوك الإسلامية على مستوى الدول الإسلامية، بدل ما تبقى مبعثرة في كل بنك على حدة، بحيث إنها ممكن تتفق مع عولمة الزكاة. وبالتالي لو وجدنا إن هذه الفكرة وضعت موضع التطبيق هيبقى من السهل ان دي تبقى مسألة قابلة للتطبيق في اي دولة في العالم، وممكن ايضا يبقى في نقل للزكاة في رأي كثير من الفقهاء عن اذا فضل شيء عن حاجة الدولة اللي تم فيها التحصيل الى دول اخرى، وبالتالي ممكن تلعب دور مهم جدا في التكافل الاجتماعي في تمويل البنية الاساسية والمرافق العامة اللي هو سهم في سبيل الله، ده بيشمل سبيل المجتمع. وبالتالي لو أخذنا حتى تمن هذه الزكاة بالنسبة للسهم ده، ثم الفقراء والمساكين والعاملين عليها وتأليف القلوب. طبعا النهاردة الدعوة يعني خلاص في حاجات معينة انتهت من الواقع، لكن ممكن مخصصاتها تخصص لباقي المجالات الانفاق الأخرى.
يعني الجمعيات الخيرية حتى لا تدار التي تنفق على الفقراء والمساكين من أموال زكاة الأفراد، تمام. الدولة تخصص في تقدير يعني الكلام لحضرتك، نعم. في تقدير أنه يتم تخصيص للجمعيات الخيرية حصة من الدولة
أوي، ما فيش ما يمنع، بالعكس دي لها كلها أغراض مهمة جدا ومطلوبة في هذه الظروف، لأن بالفعل احنا عندنا لو شفنا تصريحات المجلس العسكري أمس اللي نشرت في الصحف أن 70% معدل الفقر كان في ظل النظام السابق كله 20%، المتشددين او اللي بيهاجموا الحكومه كان يقول لك 40%، لكن كل النهارده يبقى في اعتراف بأن المعدل 70% فقر في مصر ده معدل خطير، فمحتاج فعلا حاجات غير عادية ومقبولة من الناس، وعلى رأسها الزكاة كفريضة شأنها شأن الصلاة وبالضوابط، واللي دون النصاب ما بيدفعش أساسا، مفيش خوف. وحتى بالنسبة لغير المسلمين يعني برضو ما عندهمش مانع ان هم يشاركوا في تحمل الأعباء طالما ما فيش جزية، الجزية انتهت خلاص في الدولة المدنية، وبالتالي أيضا بيتم التحصيل على الجميع لا فرق بين مسيحي ومسلم في هذه الحالة.
نعم. طيب هل الخبر اللي حضرتك بتقوله الخطير ده 70% نسبة الفقر الآن،
نعم،
تبقى مؤشر لعدم نجاح الثورة؟
لا والله، هي الثورة كشفت ما كان مخفيا، ما كان مسكوتا عنه في الماضي، ما كنا نخدع به من الأرقام الوردية والتصريحات الهلامية المضللة اللي كان بيطلقها النظام السابق حتى يحظى على رضا الجمهور والرأي العام، وأي حد يتكلم يبقى من الأعداء وممكن يبقى بيهاجم مصر وممكن خائن وعميل إلى آخر هذه الأشياء. وبالتالي الثورة كشفت ما كان من خلل سوء توزيع، كان يقول لك والله ده احنا عندنا 7.1% معدل نمو هنوصل لـ8، تيجي تبص فين دول ما تلاقيش الا كلهم راحوا مين للشلة الفاسدة المحيطة بالرئيس السابق وعائلته والوزراء اللي بيجمعوا بين السلطة والثروة واللي هم بيفسدوا الزراعة ويفسدوا الصناعة من اجل مصالحهم التجارية في الاستيراد ومن اجل التربح والفساد.
طيب اسمح لي أسأل أستاذ محمد قبل ما أسألك السؤال الرئيسي في الموضوع، بس عايز أقول حضرتك رأيك القانوني في مسألة طرح مشروع جباية الزكاة.
طبعا أنا هتكلم من منطلق الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
طيب
طبعا هو مشروع جميل، مشروع إسلامي إنساني جميل جدا، إنما أعتقد أنه هو طرحه في ظل الظروف اللي احنا فيها حاليا أعتقد أنه هو ممكن لا يلقى قبول لأسباب كتير. الفرد العادي عنده إحساس بأن أموال الدولة منهوبة، وعنده إحساس بأن المليارات كلها برا مصر، وعنده إحساس بأن الأغنياء مستولين على أموال مصر كلها، فالإحساس ده يولد جواه رغبة، طب هاتوا الفلوس اللي برا الأول قبل ما إيه، قبل فكرة الزكاة ما تبقى مفروضة على الشعب المصري. ده يعني يمكن يقول في خواطر ناس كتيرة جدا، طب ما الدولة تجيب الملايين اللي بقى المليارات، احنا خلاص الملايين دي ما بقناش نسمعها، المليارات اللي برا، وبعد كده نبص على الموضوع ده. تاني حاجة، طرح الفكرة دي في ظل الظروف اللي احنا فيها، في ظل الركود الاقتصادي وظل الحياة واقفة، حياة واقفة، والدخول المهن الحرة تقريبا شبه متوقفة، يعني انا مفيش الحركة مش شغالة، العمل متوقف، الانتاج متوقف، الناس كلها تقريبا يعني دخلهم قل ما بيزيدش. ضيف على كده حاجة مهمة جدا، الحركة اللي حصلت دلوقتي في مصر في الشارع المصري، والعملية اللي شغالة دلوقتي، الفتنة الخطيرة اللي قايمة دلوقتي اللي شكلها كده لو استمرت هتدمر الأمة بأكملها وتدمر الشعب المصري بأكمله، لو المشروع ده بدأ ياخد حيز التنفيذ أعتقد إن هيلاقي أصوات مضادة كتيرة. ليه؟ هيفهم خطأ أو يفهم بأن هناك نوايا
أسلمة.
تمام؟ وفي هذه الحالة إحنا هنبقى بنحط المشروع في حاجة يعني إيه، الهدف النبيل مش هيتحقق. ده يعني دي وجهة النظر الشخصية، وأعتقد إنها ممكن تلاقي من المؤيدين ليها كثير. فأنا بقول يعني هي خطوة إنسانية جميلة، خصوصا لو لم تبقى بالفرض، يعني لو بدأت بشكل التبرع، لو بدأت بشكل وبعدين هتفرض على
مين؟ نقول بشكل الجواز.
يعني أنت يعني مقدرتك تسمح تفضل. ماشي. وبعدين مش هيبقى فيها تحديد بقى للأشخاص، يعني أنت مش هتقدر تفرضها عليا ولا على، يعني أنت هتطرح الفكرة وكل مؤيديها أو كل واحد حابب يساهم في عملية النوايا الحسنة بأنه هو بيتوجه بالمبلغ اللي هو بيتبرع به على أساس الزكاة، فشيء جميل جدا يعني، ولكن كطرحه كفكرة عامة أعتقد في الظروف اللي احنا فيها ممكن يلاقي أقوال متضاربة يعني.
طيب نرجع لموضوعنا وموضوع محاكمة رموز النظام وموضوع مبارك والعفو والقصة دي.
تمام.
قبل ما أسأل حضرتك السؤال، الشباب بدأوا يتفاعلوا على الفيسبوك وحاجة غريبة الصراحة. بيقولوا لي يا ريت يا أستاذ وسام رفقا بمبارك أين العفو عند المقدرة، ويا ريت يا دكتور وسام ما تكونش قاسي على الرئيس مبارك، احنا مش عايزينه يتحاكم. انا بتهيألي كده الثورة المضادة وصلت لصفحة الحكمة.
هو طبيعي، انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. اولا فكرة محاكمة مبارك ده اعتقد انه شكل قانوني سليم 100% لسبب واحد. احنا قبل ما بنفكر في العفو عن الرئيس السابق لابد ان احنا نفكر مش في 800 شهيد اللي ماتوا في ثورة 25 يناير، لا احنا نشوف كام واحد. انا على فكرة يعني ساعات يقول في خاطري حتة يا جماعة طب خلاص، وبعدين تيجي في دماغي في الله، طب والناس اللي أولادها يعني، وبعدين على مدار 30 سنة شوف كم من المظالم. يعني احنا لو هيتحاسب على اللي ملقاش يأكل، على اللي ملقاش لبس، على اللي ملوش بيت، على اللي الزلزال هد بيوته ودمرهم وموتهم ومحد سأل فيهم، على العبارات اللي غرقت آلاف الناس ومحدش ولا حد اتحرك ولا حد جاء يعني رمشوا كده، كان العبارة مموتة 1000 وافتتاح بطولة الأمم الإفريقية كله قاعد فرحان في الاستاد. يعني الشعور الإنساني يكاد يكون ما كانش متوفر. يعني انا بقولها بصراحة وانا مش عايز اجامل اللي هنا انا في القناة ولا بتاع،
لا لا انا عايز قبلك تقولي على البيان اللي طلعته النهاردة.
الحتة دي لو احنا نسترجع الذكريات القديمة ونسترجع كم من الالام اللي مر بها الشعب المصري من فقر ومن جوع ومن حياة اقتصادية ضعيفة ومن تخلف ومن تأخر، وبعدين نضيف على كده حالات التعذيب اللي كانت يعني مالية السجون بشكل عشوائي وبشكل غير قانوني، تعبنا في المحاكم العسكرية ما كناش بنعرف لا ناخد ولا ندي في اي قضية من القضايا، وكان بيتم الاغتيالات بدون واوامر الاعتقالات اللي كانت على بياض لا 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 كلمة ما تبقاش سهلة، ما تبقاش العملية ما تبقاش عاطفة، ما تبقاش عاطفة لكبر السن. يعني هو ما فيش واحد، ما فيش ملايين من البشر عندهم 90 سنة اتعذبوا عشان ولادهم ماتوا قدامهم وتعذبوا، والناس دي احنا يعني حتى ما حدش رأف بحالة هؤلاء اللي كانوا شيوخ وستات وأطفال
والنساء اللي كانوا معتقلات
كل ده علشان خاطر. طب وبعدين طب ما يتحاكم محاكمة عادلة؟ هو مش يعني ايه المحاكمة العادلة؟ هوفر له محكمة عادلة، هوفر له ويتحاكم يتحاكم محاكمة عادلة، ما فيهاش اي مشكلة خالص. وبعدين احنا حساب المحاكمة العادية اللي في الدنيا دي بسيطة خالص، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على
حدش دماغه
فالعملية. انا طبعا يعني احيانا اتعاطف ولكن اعود الى صوابي في اقل من الثواني.
ده بيبقى نزغ شيطاني بتقلي.
انا بقول لك بصراحه يعني، ففكره ان فعلا المنادهة لا، انت هتلاقي من يحبس هذه الفكره كتير جدا. وانت بقى نسميها بقى الثوره المضاده، وبعدين احنا مش هنخلو من الثوره المضاده لمده سنوات قادمه. انت مش هتنتهي في شهور ولا ايام، ده احنا هنقعد يعني مع هذه الثوره ومع الناس اللي عايزه تزعزع امن البلد، لان موضوع المحاكمات هيطول يا جماعه، موضوع المحاكمات لهذه الرموز هيطول. احنا دلوقتي بادئين نقدمهم للمحاكمه، وبادئين نخلي سبيلهم، وبادئين نحرك الدعاوى الجنائيه ضدهم، وياخدوا اوامر احالات وينزلوا امام المحاكم الجنائيه، ويجي الدفاع ويتخذ من الطرق القانونيه ما تؤهله للدفاع عن موكله، ويؤجل ويطعن وإجراءات، وبعدين تصدر حكم أمام محكمة الجنايات، ثم يعاد الطعن عليها أمام محكمة النقض، ثم تعاد إلى أمام محكمة الجنايات أخرى، ثم حدوتة لسه طويلة. علشان خاطر إحنا علشان نقول لا ده الموضوع ده لابد من الحذر ثم الحذر ثم الحذر في الأيام القادمة، ولابد من الشدة في التعامل مع الخارجين عن القانون بشكل يضمن سلامة البلد، لأن إحنا لسه مقبلين بالثورة بقى لأربع شهور. لا يمكن لأي ثورة في العالم أنها تستقر وتمشي الأمور في الخط المستقيم بعد أربع شهور، ولكن لابد على المسؤولين إن هم في هذه الحالة إن هم يكونوا حذرين، مش حذرين، ده واجب عليهم إن هم يتخذوا من التدابير اللازمة لمنع كل الفتن اللي بتحصل في مصر. عشان نقدر نمشي المركز، انما بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده وبعدين فئه تطلع والراضي الفئه وبعدين تيجي فئه والراضي الفئه، يبقى هو ده اسلوب التعامل في الازمات. اعتقد دي هتاخرنا كتير جدا مع الارقام اللي احنا بدانا نسمعها. واعتقد الدكتور حمدي اكبر مني خبره في الاحتياط اللي مش عارف النقد اللي فاضل قد ايه، ومش عارف لمده 3 شهور و6 شهور، والرعب بدا يبث داخل الشعب المصري. يعني يقول لك احنا هندخل على ثوره جياع دكتور حمدي، والعمليه احنا مش عارفين قضاء، يعني ايه اللي جاي بعد 4-5 شهور مش عارفين، فلازم يكون في استقرار امني.
تمام.
فالعمليه ديت انا يعني
نعم.
فانا حته العفو طيب انت هتلاقي فيها كلام كتير.
احنا
بس
طبعا أنا عارفين ان جريده الشروق هي اللي نشرت امس تقريرا بعنوان مبارك يطلب العفو، وبعدين المجلس العسكري نفى اليوم صحة هذا التقرير
واكدوا قال لك المحاكم والنيابة والقضاء هو اللي يقضي بهذا الامر.
الجديد بقى والعاجل اللي جاي دلوقتي استدعاء رئيس تحرير الشروق واثنين من الصحفيين بالجريدة للتحقيق امام النيابة العسكرية.
اصل هو عشان يقول كلمة يطلب جاب كلمة منين يطلب؟ اصل حتة يطلب ليه كأنه اتكلم نيابة عنه، وده امر غير قانوني. يعني انت دلوقتي اهلت نفسك وعينت نفسك محامي عنه او وكيلا عنه وبعدين قد يكون هذا انا لا يعني زي ما انت قلت في المقدمة، قد يكون هذا الصحفي او رئيس التحرير هذا مدفوع لجس نبض الشارع بشكل او باخر لمصلحة مش هقول الرئيس السابق ولكن لمصلحة
النظام
عموما. فدي بس فتنة برضو، ما هو ده بس فتنة. انت دلوقتي لما يطلع ويقول او له وكيله خاص او له حد ممثل قانوني رسمي يعلن ذلك على الجهات المعنية بالامر، يبقى هذا الكلام يبقى فيه كلام. انما اي حد يطلع ويقول ده قال ده انا محامي ده انا قال لي الكلام ده، اعتقد ان القرار اللي طلع من مجلس على السكري قرار صائب.
الاستدعاء النيابي.
طبعا.
طيب دكتور حمدي، انت عارف ان مجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن عن ما يسمى قانون للتصالح مع رجال الاعمال. بلغني ان حضرتك موافق.
هو بالفعل انا بقول احنا رجال الاعمال اللي هم يتوفر فيهم حسن النية، يعني ممكن يكون حصل على اراضي او حصل على شركات باقل من السعر اللي هو كان مفروض يدفع بسبب خطأ من المسؤول سواء كان وزير او رئيس هيئة، وقد يكون الخطأ ده انه تقاضى رشوة المسؤول او مجاملة او اي شيء، ففي شق جنائي في هذه الحالة يتحاسب عليه، والرجل الأعمال ممكن يدفع الفرق ما بين المبلغ اللي هو كان مفروض يدفع واللي دفعه فعلا. وده أعتقد حصل ده مع الوليد بن طلال، يعني لما خد 100,000 فدان وحصلت المشكلة قال لك أنتوا اللي وافقتوا أنتوا اللي حددتوا، أنا يعني كان ممكن يعمل تحكيم دولي، لكن قال أنا مش عايز أخسر مصر وبالتالي أنا بسيب 75,000 فدان بالتراضي والتصالح. وبالتالي هنا إحنا لو فرقنا ما بين المتواطئين او اللي هم كانوا رجال اعمال قدموا اشياء احتيالية او كانوا مشاركين في رشوة، لان الرشوة جريمة للطرفين اللي بياخد واللي بيعطي، ففي الحالة دي بيبقى لازم في محاسبة جنائية للاتنين. لكن اذا كان قدم طبيعي وخد ارض من الوزارة او من الهيئة ودفع اللي طلبوه منه بدون ما يكون في اساليب اجراميه او احتياليه،
تقصد دفع مثلا قهرا؟
لا مش قهرا، هو له مصلحه، هو عايز طيب. هو عايز ارض معينه لمشروع او عايز يشتري شركه، فقالوا له دي بمبلغ كذا، جاء حد النهارده قدم بلاغ وقال لا دي كانت تساوي اكتر. هنا بقى المحكمه والقضاء والنيابه هي المختصه بهذا الموضوع، هي تقدر من خلال التحقيقات تكشف هل هو فعلا كان حسن النيه ولا كان مشترك مع المسؤول في ان هو يعني يحصل على شيء بدون وجع حق. وفي كل حتى لو دفع الزياده او الفرق ده لا يعفي من العقوبه في هذه الحاله، لكن انا بتكلم على الشخص اللي هو يقول لك والله انتوا اللي حددتوا او قلت لي ادفع كذا، لكن انا ما فرضتش قهرا على حد ولا اديت له رشوه ولا اصلا قدمت أوراق أو مستندات مزورة أو أي شيء يعني يضلل في التقدير. وفي خبراء بيقدروا الكلام ده من المسؤولين، إذا كان خطأ إداري أو خطأ جنائي يعاقب المسؤول، وفي كل الحالات هناخد الفلوس بتاعتنا. لكن أنا أقصد أن ما يبقاش في مصادرة للأراضي ولا مصادرة للممتلكات، طالما هو دفع أقل مما ينبغي يدفع الباقي. هنا هنحافظ على مناخ الاستثمار، علشان الشركات ما تتقفلش وعمال تستمر في عملها والإدارة تبتدي تطمن وتتوسع وتعمل دراسات ومستثمرين آخرين ييجوا برضو سواء من بره أو من داخل مصر ونبدأ صفحة جديدة. وأعتقد أن في سابقة مع البنك المركزي. البنك المركزي لما صدر قانون 88 لسنة 2003 أقر مبدأ التصالح حتى لو كانت القضية محجوزة للحكم في المحكمة. وده كان غريب وهاجموه الناس في ذلك الوقت، ولكن صدر على أساس أنه قال والله إحنا عايزين بقى نفتح صفحة جديدة مع العملاء سواء كانوا متعسرين بطواطؤ أو هربانين برة أو يدفعوا جزء من المديونية اللي عليهم ونسقط لهم الباقي وما يتعاملوش مع البنوك لمدة 5 سنوات. والبنك المركزي حط قواعد وضوابط وطبقها
كتسهيلات ائتمانية يعني
بالضبط تسهيلات ائتمانية، وحصل فيها فعلا فساد وفيها لعب وكذا. لكن يعني النظرة هنا لأن أنا مش عايز أضر الاقتصاد ولا أسيء لمناخ الاستثمار ولا أطفش المستثمرين، وفي كل الحالة تاخد حق الدولة برضو يعني خدت سيادتك وحسب الفاسدين برضو في نفس الوقت. مفيش ما يمنع إذا كان في أي يعني جريمة من الطرفين يعاقبوا عليه خدت سيادتك.
طب إزاي هنعاقبه وإحنا بنقول نتصالح معه؟
ما هو أنا لا هتصالح مع زي ما قلت حسن النية.
انا بس عايز اتعرف حضرتك استاذي وانا محرج بس اقول لحضرتك حسن نيه ازاي هو دفع رشوه؟
لا لا حسن نيه لو دفع رشوه لو قلت جريمه من الطرفين، لكن هل كلهم دفع رشوه؟
انا هوضح بقى
دي هل في هل كلهم دفع
حمدي بدون انا اسف على المقاطعه يا دكتور حمدي. انا بتضم له في حته ايه العفو عن الشخص اللي هو حسن نيه. هرد عليك بس في حته جزئيه الرشوه دي. اولا كل اللي استحصله يعني انت دلوقتي عايز تعمل تصالح مع ناس دكتور حمدي ان الناس دي قد يكونوا استفادوا من النظام بشكل او باخر. خلاص الناس دي بالفعل انا محتاج ان انا اتصالح معهم علشان خاطر يدخلوا لي دخل معايا. اما لو كان هذا الشخص قدم للنيابة العامة بتهمة ان هو استحصل على هذه الارض بغرض غير قانوني او بطريق الرشوة زي ما حضرتك قلت، فده خرج من ايه من نطاق حسن النية وبدأ في الشق الجنائي بتاعه واعتقد هياخد جزاؤه الجنائي. اما لو كان قدم الى الكسب غير المشروع على انه تربح من النظام واستفاد من النظام دون ان يكون هناك اسناد او سند لأي تهمة جنائية ده انا اتصالح معاه. وادارة الكسب غير المشروع بالمناسبة انا ليا ملحوظه بس على المؤتمر الصحفي اللي عقد الدكتور المستشار
عاصم احنا كنا جايين
طبعا الحقيقه يعني انا ما اعرفش سبب انفعاله ايه. ده بيعمل مؤتمر بارادته قد يكون بيرد على بعض الشكوك اللي بدات تثار اوكي ما فيش مشكله خالص، بس برضه ده بيتخاطب مع كل الجهات وكل الشعب. اعتقد ان هو كان ممكن يكون اهدى من في 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 المؤتمر اهدى من انفعالاته اللي كانت واضحه جدا يعني. انما طبعا هو الكلام اللي قاله كلام قانوني صح. وفي الجزئيه ليس معنى اخلاء سبيل المتهم بلا ضمان او بضمان معناه براءته من التهمه، وليس معنى حبس المتهم احتياطيا معناه ادانته في التهم. ده بس حته كده تعليق على المؤتمر الصحفي. فأنا بعتذر الدكتور حمدي أستاذنا بس ده في جزئية الرد على حسن النية وسوء النية. لو كان استحصل عليها بغرض سيء أو اللي هو الرشوة ده أصلا داخل نيابة
العامة
داخل نيابة العامة. أما إحنا محتاجين نتصالح مع رجال الأعمال، إحنا محتاجين طالما هيرجعوا عما فات الدولة من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة استفادتهم بأرض بأقل من القيمة السوقية في وقت الشراء، وحدد برضو وقت الشراء علشان برضو ما نبقاش وقت الشراء، وتصالح مع الجهة المعنية اللي هي إدارة الكسب غير المشروع حاول أن يرد الأرض أو يرد قيمتها أو يرد الفرق فلا مانع. احنا محتاجين دلوقتي دي وانا طبعا انا بستفيد
من محمد طبعا راجل خبير قانوني
والله يخليك يا دكتور محمد
لا يفتى
الله يكرمك يا دكتور الله يخليك.
طيب انا بستاذنكم معايا اتصال هاتفي معنا الاستاذ الاعلامي ابراهيم اليعربي على الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
أهلا بك.
تفضل ليحييك وأحيي ضيفك الكرام.
أهلا بك.
وأشكرك على هذه الحلقة الماتعة التي لم أسمع إلا طرفا منها، لكن كان طرف لهذا الطرف رائعا ماتعا، لأن السيارة ولست متابعا للحلقة من أولها.
نعم.
ولكن وأيضا لست من أصحاب الباعة في مجال القانون، وقد يعتب علي البعض أن أتكلم هل من حق الناس أن تعفو أو لا تعفو، ولكن يعني قد يكون حقي ضمنه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على قوم من الأنصار وقال فيه وقال لهم أفيكم من ليس منكم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، فقال ابن أخت القوم منهم وبذلك يعني أنا منكم.
أنت منا. نعم.
هذا السبب الأول. وطبعا أنا يعني بتلكك بعت لك رسالة عشان أعرف موعد برنامجي، فلم
بكرة إن شاء الله
أخذها على الهواء مباشرة يعني.
نعم إن شاء الله برنامجك بكرة الساعة.
الله يبارك فيك ديك الجنة. أقول في فيما يتعلق بمسألة العفو عن الرئيس السابق أو رئيس المخلوع، أيا كانت الصفة التي يفضل الناس ويعطاها لهذا الرجل، أنه يمكن العفو عنه أو مسامحته، ولكن يشترط لهذا العفو عدة أمور. أولا إرجاع ما أخذه من الناس، وهذه قضية هامة جدا، ولكن حين نتكلم عن إرجاع ما أخذه من الناس يجب أن يعاد المال، وهذا المال بكل صوره وشتى أنواعه مع التأخير ومع ما جلبه على الناس من أن يجعلهم يعيشوا في فقر كل هذه السنوات. أكثر من 40% من الشعب يعاني أنه تحت خط الفقر.
نعم.
فكيف يمكن أن تعطى الأموال دون أن يقيم كل هذه السنوات؟ مع هذه الأموال المعانة التي وجهت للناس على مدار هذه السنوات من ذلك الجهاز الذي كان همه السعي خلف الناس ومتابعتهم وترويعهم، ويسمونه بغير اسمه أنه الأمن، وما كان في ذلك أي أمن ولا صورة من صور الأمن.
نعم.
يمكن السماح أيضا، لكن إذا استطعنا أن نحصل على موافقة أهل الدم، هذا الدم الذي يريقه، وآخر إراقة له كانت في تلك الساحة، ساحة المباركة التي شهدت جموع الناس يكبرون ويهللون ويسجدون الله تبارك وتعالى فجرا، ويجتمعون جميعا في صلاة الجمعة في مشهد ماتع لم تره الدنيا بأسرها، في ثورة هي الأعظم في تاريخ الثورات على الإطلاق منذ بداية الخليقة وحتى هذه اللحظة، وليس في هذا الأمر أي نوع من أنواع المبالغة. هؤلاء الناس إذا سامحوا في دمائهم، سامحوا في إراقة دمائهم، في إهانتهم، وقد خرجوا رافعين رايات سلمية، ثم أريقت دمائهم، دماء الذين كانوا يؤخذون ثم يقال لأمهاتهم سيؤخذ ابنك للتحقيق معه لمدة نصف ساعة، فيعود بعد سنوات وقد ذهب شبابه، وقد ذهبت زهرة عمره، يعود ومرأته حامل، فيعود لأنه وقد أصبح شابا فتيا بحجة الأمن، وكل جريرته التي كانت يفعلها أنه كان يصلي أو يواظب على الصلوات في المساجد، أو أنه كان يرفع شعار إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصور. كل هؤلاء يجب أن يستسمحوا حتى يعفى عن الرئيس. كل من ماتوا في هذه الزنازين، كل من قتلوا، كل من أريقت دماؤهم، كل من أريقت كرامتهم، يجب أن يعادوا ويسألوا هل تسامحون هذا الرجل؟ فإن أجابوا بالسماح أعتقد أن في الأمر عندها أيضا نظر، لأنه سينظر ويقيم عند وقته، والله أعلم.
نعم. شكرا لك على هذه المعادلة الغير المنتهية. شكرا لك أستاذ إبراهيم العربي. طبعا أستاذ إبراهيم العربي أخونا الإعلامي من الإمارات، وطبعا هو قال المقدمة دي كلها، وفي الآخر النتيجة إن ما ينفعش يتسامح مباراة. أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة أنتوا عملتوا بيان في لجنة الحريات، ممكن تقول لمشاهدين عن فحوى هذا البيان فيما يتعلق بالعفو عن مبارك؟
والله
أصل العفو عن الناس في المقاطعة، حضرتك قرأت جريدة الأهرام اليوم كان فيها ناعي عن حفيد مبارك اللي مات في 19 مايو عام 2009. الناعي ده من جهة مجهولة وعلى مساحة صغيرة للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لمحمد علاء مبارك، لم يتضمن الإعلان عنوانا لمكان إحياء الذكرى أو الشخص الذي قام بالنشر، إنما هي كانت محاولة تقريبا استعطاف قلوب القراء.
طبعا النقطة دي أصل إحنا شعب الحقيقة شعب عاطفي قوي، وبننسى في عز الأزمة إيه اللي حصل لنا وإيه اللي جرالنا. وأعتقد أن لجنة الحريات كانت متشددة في بيانها، في عدم موافقتها وعدم رضاها عن موضوع المطالبة بالعفو والاستمرار في محاكمته. واعتقد ان ده يعني اقل يعني على الاقل في ارضاء لكل الشهداء اللي ماتوا وفي ارضاء للشعب المصري اللي اتدمر في خلال فترة حكمه. واذا كان هناك من ينادي بالعفو فاعتقد انه يعني مش هنقول له مصلحة, ده يعني قد يكون بغرض تشويه الطلب او في نفس الوقت خلق مجال. اصل احنا يعني اساتذه في حته ان احنا نقدر في وسط الازمات نعمل ازمه, في وسط الازمه نعمل ازمه, في وسط الازمه نعمل ازمه. احنا حريفه
ونحل اخر ازمه وننسى الازمه
احنا
الاولى.
حريفه في الحته حريفه. فيعني ممكن يغير لك الاتجاه كله ويخليك تتكلم في حته معينه, ننسى كل اللي ماتوا وننسى كل السنين اللي فاتت, ها, ونبدا نتكلم بس نعفو ولا ما نعفوش. ادي ده يعني ده احنا بقى ايه يعني في الحته دي هنشتغل عليها الايام اللي جايه دي. يا جماعه انا بقول اذا كان هو مواطن عادي وبني ادم وانسان زيه زينا عند ربنا فلازم كل واحد ياخد حقه من العقاب. هو تمتع بالدنيا اكتر مني ومنك ومن اي واحد في الدنيا, تمتع بالدنيا اكتر من اي واحد. فيعني لما نيجي ونقول نحاسبه على الفترة حكمه والسنين اللي الناس شافت فيها, يعني في ناس بتنام في الشوارع لحد دلوقتي. يعني واحنا لما نسترجع بقى, يعني انا هسيب الكلام ده للدكتور ولحضرتك, يعني عمر بن الخطاب لما كان بيمشي ويسمع انين الست اللي مش لاقيه خبز ويسمع وما ينامش وينام تحت شجرة, ويعني العدل هو اللي بيخليه مستريح. يعني الحتة دي احنا هل في حاكم عربي, عفوا في اللفظ عربي, يعني راعى المسيرة بتاع سيدنا عمر بن الخطاب؟ أنا بس
يعني سيدنا عمر الخطاب هذا سقف.
لا ما أنا شوف راعى المسير, يعني حتى
احنا بنقول حتى بس يستريح يقرب ضميره, بس يقرب
حتى يستريح ضميره, خدوة خدوة حتى يستريح ضميره. احنا لما بنتكلم بيبقى ولي الأمر ده يا جماعة ده هيتحاسب على 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 إيه, أو على إيه ولا على إيه ولا على إيه؟
لو أن بغلة عثرت في العراق
فأنا عايز أقول فكرة التعاطف إذا يعني لو اتفتح لها الباب وخدت أكتر من حقها فإحنا بصراحة بنتجنى على الشعب المصري اللي اتدمر واللي عاش سنين طويلة جدا مقهور, ها, مقهور من كل النواحي الصحية والتعليمية والبيئية والمادية والاقتصاد, كل المجالات الحقيقة. يعني ولا يا دكتور حنفي
بالفعل
يعني أنا شايف أن طلب العفو من قلة أعتقد يعني ما أعرفش مصالحهم إيه.
هم من أعتقد يعني بعد إذن سيادتك هم من المنتفعين من النظام السابق, ومن مصلحتهم أنه لا يدار الرئيس السابق وتغلق الأبواب والملفات على هذا الأساس, وبالتالي يعني يضمنوا ان ما فيش اي اشياء تلحقهم طالما هتبقى المعامله بالمثل. لان الرئيس مبارك زيه زي اي رئيس سابق, زيه زي اي مواطن مصري. وبعدين هنسامحه على الفساد والفقر والجوع والعشوائيات والفساد اللي كان موجود والتربح, ولا نحاسبه على القتل؟ هنسامحه
في جرائم جنائيه وفي جرائم سياسيه,
هنسامحه على ايه؟ هنسامحه ازاي؟ ده انا طبعا كما تعلم حضرتك انا ساكن جنب ميدان التحرير مباشره, فشفت ناس فعلا اوامر صريحه كنت سامع بالضرب مباشره, قتل يوم 28 يناير, قتل مباشر, وقناصه عند وزاره الداخليه ورانا على طول عماله برضه ليل ونهار ضرب في الناس المدنيين اللي قاعدين جنب الوزاره معتصمين ما معهمش اسلحه ولا حاجه, وقتل يعني بالعشرات, وفي الميدان نفس الشيء. وكان يعني مأساة حقيقية, وكنت كل شوية نلاقي سيدات جايين يدوروا على أولادهم يعرفوا أنهم ماتوا يصوتوا ويولولوا, يعني كانت مسألة عنيفة جدا. فمبارك لم يرحم أحد, مبارك لم يكن يحترم القانون ولا يحترم الدستور, كان بيتصرف على أنه ملك, يعني حتى الشيخ القرضاوي قال
له ده اتحفظ على كلمة ملك يا دكتور حمد
فرعون انت كنت هقول الشيخ القرضاوي قال له خد العبرة من فرعون مصر لما قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري يعني. فطبعا هذه المسائل يعني كانت بتخليه يغض الطرف عن اي مصلحة لاي مواطن. ما فيش بقى استشعار المسؤولية انه يتعسس حال الرعية زي ما قال الأستاذ محمد، ولما يعرف الفقراء يعرف احتياجاتهم، إنما محاط بجيش من المنتفعين بيصوروا له إن الناس كلها مبسوطة والناس كلهم أغنياء والناس كلهم عندهم دش عندهم عربيات عندهم تكييف عندهم 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 ما فيش فقر، ولكن هو مسؤول وكان بيشوفه في برامج كانت بتيجي في التلفزيونات.
لا لا ما احنا برضو مش عايزين نقول ان هو كان مضلل، اصل هو المضلل
هو بيحاول يقول كده برضو
يعني
لا مش تعفيه يعني. ازاي تعفيه وبيقول انا من ساعة وفاة محمد علاء مبارك وانا لا ادير البلاد
ده
تورطه اكتر
ده هو صاحب القرار. بس انا يعني انا شخصيا خدت حكم ضد رئيس الجمهورية ورفض تنفيذه، فاين الذي يحتاج من القانون في الحالة؟
على حسب برضو بعض الناس اللي كتبت ما كانش يحب يسمع اي شكاوي، حتى كان عندهم تعليمات في الديوان لو جت الكتب اللي بتروح لو فيها شكوى ما تدخلش. شوف وصل لفين ان انا يعني ما شوفش حتى مشاكل الناس. اعتقد يعني عملية صعبة جدا. وبعدين انا يعني لا اذكركم ولكن اذكر نفسي واذكر الناس، لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل نفس بغير ذلك.
نعم.
يعني ده يعني
كأنما قتل الناس جميعا
ممكن
يعني قتل نفس واحدة كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
طب لو جينا نرد على اللي بيقولوا عايزين نتصالح مع رموز النظام، أنا هرجع الموضوع مبارك تاني.
نعم.
بس اللي بيقولوا عايزين نتصالح مع رموز النظام في مقابل إن هم يردوا لنا الأموال، طيب هي الدول اللي لديها الأموال في الخارج زي سويسرا وغيرها مستعدة لرد الأموال للدولة والحكومة في حال صدور أحكام نهائية بذلك؟ التصالح هيعود علينا بإيه؟
فاش يعني هو معظم اللي بيتحقق معاهم بما فيهم الرئيس السابق وزوجته كتبوا إقرارات على نفسهم إن هم يعني موافقين على كشف حساباتهم في الداخل وفي الخارج للتعرف على حساباتهم وثرواتهم وممتلكاتهم إلى آخره. وبالتالي يعني علينا بقى إن احنا نقيم الدليل على أن هذه الأموال والثروات اللي موجودة برا حصلوا عليها بطريقة غير مشروع. الاتفاقية مكافحة الفساد بتاع الأمم المتحدة 2003 واتفعلت من 2005 ومصر عضو فيها ضمن 147 دولة بتقول أنه لابد من أن يبقى في دولة تقدم طلب وتسترد الأموال والممتلكات ويبقى لها حق الملكية على أي أصول هناك، ولكن بأحكام نهائية من قضاء عادي طبيعي إلى آخره. وقالت يجوز إذا الدولة اللي أنا بطلب منها اقتنعت من أن هذه الأموال مختلسة من المال العام أو نتيجة النفوذ والسلطة يجوز أنها ما تنتظرش حكم نهائي. فإذا المسألة تقديرية للدولة اللي عندها الأموال.
نعم.
ممكن تتعاون في هذا الشأن على أساس المعاملة بالمثل. وفي نفس الوقت الاتفاقية بتقول أنه الدولة اللي عندها الأموال هتصرف مصروفات قضائية ونيابة وإدارية وإلى آخره، فمن حقها أنها تاخد مقابل هذه النفقات المتكبدة، يعني مش نسبة ولا عمولة زي ما بعض الناس متصور، لا هي بنقولها الموضوع ده هيكلفنا كذا عشان نعمل التحريات والحصر والبنوك والكلام ده كله، فالحكومة المصرية تدفع في هذه الحالة قيمة هذه النفقات. وفي الحالة دي ممكن يتم كمان الاتفاق على طريقة الاسترداد، بمعنى انه ممكن الدولة ما ترديليش الفلوس مرة واحدة عشان ما تهزش اقتصادها، فهتبقى على دفعات معينة والأصول والممتلكات تنتقل الملكية إلى ملكية الشعب المصري ممثلة في وزارة المالية المصرية.
نعم.
وطبعا بيبقى في تعاون من الخارجية والنائب العام وإنابة قضائية وإنتربول إلى آخر كل هذه الأشياء.
طيب.
لكن مشكلة في الأموال بقى اللي طلعت من الدول دي وراحت إيه الجزر في المحيط الهادي
الشبكة العنكبوتية بتاع جمال مبارك
اللي ما تسلمش اصلا.
آه.
دي بقى في الحالة اللي زي كده بتبقى من ضمن لعيب غسل الاموال. فممكن تكون لو حاجة راحت للدول دي انسى لا يمكن.
بيقولوا ان جمال مبارك استخدم شبكه عنكبوتيه
ممكن
غير الانترنت
ممكن.
يعني
حتى كمان من الفساد اللي كان موجود انه كثير من عمولات السلاح والغاز والحاجات دي كلها كانت باسم حسين سالم مش باسم مبارك ولا جمال ولا اولاده. اذا هنا في هذه الحاله عشان تقيم الدليل يبقى فيش، يبقى اذا تجيب نفس الشخص بقى اللي هو كان الواجهه ده ولازم هنا هو المفروض يتقبض عليه والمفروض ان امواله تسترد هو ايضا.
طيب فضيلة الدكتور، الوفد السويسري اللي وصل لمصر قبل بضعه ايام وتباحث بشان استرداد ثوره مبارك، ايه المعوقات ان احنا نسترد هذه الثروه الان؟
لا هو ما فيش معوقات، هم كانوا ابدوا استعداد طيب بالنسبه للتعاون مع الجانب المصري. زي ما قلت لحضرتك المساله بتحتاج اتفاقيه.
يعني قد امتى تتم الاتفاقيه دي؟
يعني المفروض ان هم بيتفقوا على توقيت معين، يعني انا مش في الصوره معاهم.
مساله قالت ان لو جالهم احكام نهائيه
طب هو الوفد السويسري جه ليه؟
هو اقول لحضرتك جه ليه. اولا في النظام في البنوك السويسريه ان هي بتاخد جزء عند استرداد المبالغ لصالح الدوله الثانيه.
اه كسبانين على طول
طبعا
يعني.
هو مش جاي يديها لك كلها، انت ليك 10 يديهم لك 10 لا ده هو هيدي لك هياخد هيستقطع جزء، يقال انه تلت المبلغ اللي بيتم استرجاعه.
اللي بيتم استرجاعه؟
اللي بيتم استرجاعه.
يعني العمولة يعني تلتين؟
اه انا بقولك لا هو بياخده التلت على حسب ما قرأت وعلى حسب ما عرفت. فاعتقد ان في دول وبعدين في دول عندها الدافع انها ترجع المبالغ المهولة دي في مقابل الاستفادة، اصلا هتستفيد. فده ده 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 بخصوص الوفود اللي هتبتدي تيجي لبعض الدول اللي هي عندها استعداد ترجع.
يعني هم جايين يتفاوضوا على نسبهم في
طبعا
الاخر كده
طبعا
يعني.
هم اللي جاي يقول لك انا يعني هو جاي من هناك لهنا عشان يقول لك انا موافق عشان ادالك. لا طبعا عشان يتفق على اللي هيعود عليه هو شخصيا بتاع. انا مع عمليه التصالح في الاموال بالنسبه للاشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم جنائيه ولكنهم استفادوا من النظام بشكل او باخر.
نقول مثلا نتصالح معهم في هذه القضايا ويبقى الحق الجنائي ماشي.
ما هو ما انا قلت ايه
الذين لم الذين لم يعني مثلا مبارك عليه شق جنائي وشق مالي، نتصالح معه في القضايا الماليه مثلا وناخد حقنا ويبقى القانون ياخد مجراه
شق جنائي برضه.
المتهم هو المتهم لما عايز يتصالح عايز يشيل عن نفسه شق جنائي
احكام،
عايز يشيل عن نفسه
لا في شق جنائي في مساله اخرى يعني زي قتل المتظاهرين مثلا
وبرضه في الاموال
دي لا يجوز فيها التصالح فيها، دي لا يجوز التصالح فيها اطلاقا. وبعدين انا لازم اوضح بقى الحاجه القانونيه، الماده 18 ألف من قانون الاجراءات الجنائيه محدده على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها التصالح جنائيا، دي في حاجات الجنح والحاجات الصغيره، انما في جرائم القتل والحاجات دي لا يجوز التصالح فيها. انما كان سؤال حضرتك في فكره ايه، ايهما افيد، ان احنا نرجع عن طريق التصالح ولا احنا نستنى طالما ان هي راجعه طب ما نستنى الاحكام الجنائيه. انا بقول ان الناس اللي هم هيبادروا بعمليه الصلح او بعمليه التصالح مع اداره الكسب غير المشروع ويبادروا بسداد المبالغ اللي عليهم او المكاسب اللي هم خدوها، انا افيد لي انا كشعب ان انا ارجعها بسرعه عشان حتى عجله الحياه تدور دون انتظار لاحكام ليهم. يعني انا 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 اشجع كده طالما لم يدانوا بقضايا جنائيه، لازم يبقى الكلام واضح. اما الذين لهم يعني مدانون بقضايا جنائيه ده امر لا نستنى بقى، دول بقى نستنى عليهم لما ياخدوا جزاؤهم الجنائي وفي نفس الوقت احنا نقدر نجري بالاحكام النهائيه بتاعتنا في استرداد المبالغ اللي تم ايه التحفظ عليها بموجب الاقرارات اللي اتعملت طبعا للفحص عن اموالهم بره يعني.
نعم.
فامر طبعا محتاج وقت، لازم نبقى عارفين ان احنا عايزين نمشي البلد وفكره بقى ان البلد مش هيبقى فيها فلوس. طب ما هو طلع قال لك مين اللي قال البلد ما فيهاش فلوس، احنا مش عارفين حاجه. الوزاره برضو مخليانا الوزارة الجديدة مخليانا احنا يعني
الرؤية مش واضحة
في فلوس ولا مفيش فلوس. طب لما البلد مفيهاش فلوس ازاي عايز تتمم مشروع الضبعة والحاجات النووية بتاعت الضبعة وتصرف عليها مليارات الجنيهات؟ يعني عايز افهم فيه ولا هتمول بالمليارات مشروع الضبعة النووي؟ لا في حاجات اولى. انا عندي الاحتياط الاستراتيجي والفائض والحاجات دي لابد ان البلد تكون مستقرة ماديا واقتصاديا. البورصة مؤشرها بيرتفع. لما البورصة مؤشرها بيرتفع أنا أقدر أقول إن إحنا من العملية عندنا الفائض. يا جماعة إحنا عايزين رؤية واضحة. إحنا لحد دلوقتي برضو كل اللي بيطلع علينا كلام مش عايز مش مفيش رؤية واضحة. إحنا أولا مقاييس نجاح الثورة لابد يتبع خطوات 1 2 3 4. أولها الاستقرار. ماشي، لازم يبقى فيه استقرار، لازم يبقى فيه أمن، لازم يبقى فيه قضاء على البلطجة، لازم يبقى فيه قضاء على الفتنة، لازم يبقى فيه قضاء على المطالبات الفئوية. مبدئيا أقول لهم استنوا يا جماعة، يعني أنت لما الأطباء النهاردة محتاجين واقفين ومش ما بيعالجوش المرض، طب يعني أنا عايز أقول مصلحتك المادية ولا المريض اللي في إيدك اللي ممكن هيموت في لحظة؟
هم بيقولوا إن هم بينظموا هذا
الأمر. يعني أنا عايز أقول المطالب الفئوية هتاخد من 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 مستقبلنا كتير، هترجعنا كتير. ممكن يطلع بيان كده يا جماعة المطالبات الفئوية لابد نستنى لما البلد يبقى فيها شكل استقرار رسمي وشرعي في رئيس جولة في رئيس جولة.
أنا أخشى بس إن يطول هذا الانتظار.
نعم، هذا ما نخشى. تأخذ لنهاية 11. نعم. يعني
سؤال سريع في ختام اللقاء دكتور حمدي، هل هناك ضغوط عربية أو خليجية تحديدا اقتصاديا على مصر بعدم محاكمة مبارك؟
لا أعتقد يعني مسألة ضغوط اقتصادية، وإنما ما يعني تم التصريح به من خلال الزيارة بتاعت رئيس الوزراء للدول الخليج، قال إنه كان مجرد يعني دردشة فيما يتعلق بإنه في النهاية ده رئيس سابق لمصر، ويعني مجرد عدم الإهانة، مجرد نصح.
نعم،
بعدم الإهانة.
محمد، هل هي مجرد عدم الإهانة ونصح بذلك، أم أنهم يخشون على أنفسهم لأنهم كانوا أيضا وما زالوا عملاء لجهات خارجية؟
صعب إن أنا أقول أنهم عملاء لجهات خارجية، ولكن أقدر أقول إن في بعض الجهات المسؤولة رفضت التصريحات بكده، ولكن هي عملية للضغط على الحكومة المصرية للعفو عنه بحجة ان هيقطعوا المعونات او الامدادات اللي بيمدوها للشعب المصري. ولما دخلت لما الكلام دخل في هذا النطاق، طبعا الجهات المسؤولة لدى الدول العربية المعروفة رفضت هذا التصريح. فانا اعتقد ان بعد النفي ما نقدرش نقول نوايا اخرى، عشان خاطر يعني بالموقف بتاعنا سليم
لازم يبقى في دليل اصلا. وبعدين امير قطر بعت لنا شحنه بوتاجاز وقال انه هيتبرع على مساعده.
يعني انا عايز اقول حاجه، انت عرضت يعني في التقرير بتاعك مشكله خطيره جدا، مشكله الصرار. والمسؤول بتاع
يقول لك يوم على التوالي
ويقول لك مفيش ازمه، ما احنا كلنا ماشيين في الشارع وشايفين الـ محطات البنزين كلها والتريلات
والدنيا. المشكله في الانتاج، المشكله في التوزيع.
مشكله في التوزيع، ومين اللي بيعمل بيمثل
التضامن الاجتماعي؟
طبعا العمليه احنا يا جماعه احنا كل حاجه يحصل فيها لخبطه، الغرض منها ان احنا نحصل بلبله في البلد. كل ده ممكن يكون مقصود، كل ده ممكن يكون مقصود، ولكن لو في عمليه تنظيميه وفي ناس مسؤوله وفي ناس خايفه على الشعب وفي ناس بتوصل الحاجه لمكانها الصح، لان دي المفروض الثوره قايمه عشانها. انما انا هسيب العمليه كده ماشيه، البنزين يوصل، السولار ما يوصلش، العيش يجي، الدقيق، القمح، مش عارف ايه، يبقى احنا ما قاعدين هنا بندير مش بلد.
نعم،
كبير
سيادتك. المفروض برضو في الظروف العادية لما بيجي رئيس وزارة جديد وحكومة جديدة بيعمل بيان حكومة وبيلقى امام مجلس الشعب، حاليا ما فيش، وبالتالي المفروض البديل ان يتعمل بيان حكومة عشان يبقى متجانس ما بين كل الوزارات وسياساتهم واضحة، ما فيش تعارض وتضارب في التصريحات، وبعدين يقدم هذا للمجلس العسكري والمجتمع المدني يراقب عليه بدل مجلس الشعب لانه مش موجود حاليا. فهنا يبقى فيه وضوح رؤيه. لكن النهارده بنمشي البلد يوم بيوم، فكل شويه يطلع مشاكل، يطلع اختناقات، يطلع سلبيات، وبعدين لو فتحنا باب بقى العفو والتصالح الحاجات دي ممكن تلاقي مظاهرات تاني وصدامات مع الجيش ومع الشرطه، يبقى رجعنا للبدايه من الاول خالص، لان الغالبيه العظمى ترفض هذا التصالح.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حمدي عبد العظيم، استاذ الاقتصاد باكاديميه السادات للعلوم الاداريه، على تشريفك لنا في هذا اللقاء. شكرا لك استاذ محمد سعيد الخبير القانوني، محمد سعد عفوا الخبير القانوني وعضو لجنه الحريات والمحامي بالنقد، شكرا لي. اشكركم مشاهدينا، على امل اللقاء بكم يوم السبت في 8:30 مساء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحره، مصر الثوره، واخدها